قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أمراض القلوب وهو مرض العجب، والعجب هو استعظام النفس بما فيها من النعم، يستعظم ذكائه ما شاء الله ما في، لا يوجد مثله، الخير اللي عندي، الملك لا يوجد مثله، المنصب اللي أنا فيه لا يوجد مثله، منطقي وأسلوبي ما في، لا يوجد مثله. هذا هو العجب، هو استعظام النفس، استعظام النفس بما فيه من النعم. ولكنه يفترق عن الكبر بأن الكبر فيه نوع من احتقار الناس، أما العجب هو استعظام النفس ولكن يرى نفسه نادرة، يرى بأنه نادر بين الناس، ويرى بأن ذكاءه نادر، يرى بأن ملكه نادر، بأن منصبه نادر، بأن ماله لا يوجد مثله. الشاهد من هذا أن العجب هو استعظام النفس بما فيها من النعم، بالإضافة إلى ندرة هذه النعم التي هي موجودة عنده. فهذا هو العجب، وهو في الحقيقة طريق إلى الكبر والعياذ بالله. والله عز وجل قد حذرنا من هذا النوع من المرض، وهو مرض العجب. ولذا الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، وخاطبه والنبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله لن يقع في هذا، ولم يقع في هذا الحمد لله، ولكن الله عز وجل عندما نبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تنبيه لأمته، عندما قال له ولا تمنن تستكثر، والله فعلت وفعلت، تستكثر ذكائك، تستكثر عملك، تستكثر طاعتك، تستكثر منصبك، ولا تمنن تستكثر. ولذا الله عز وجل نهانا عن تزكية النفس، قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا تزكي نفسك، أنا أفضل الناس، أنا أعلم الناس، أنا خير الناس، أنا أعبد الناس، أنا وأنا، وهكذا قال الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لذا الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم منكرا على اليهود، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هذا الأمر الأول، أن العجب نهى عنه الشرع، وحذرنا الشرع وحذرنا الله عز وجل من أن نقع في مثل هذا المرض، وهو مرض العجب. الأمر الثاني، أن العجب يحقق ضد المقصود. أنت ربما تعجب بنفسك وتقول أنا وأنا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كلمة أنا. في يوم الأيام ضرب أو أتى أحدهم يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ويريد أن يدخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال أنا. صلى الله عليه وسلم غضب، قال ما أنا أنا أعرف بأنك أنت، لكن من أنت؟ قالوا في هذا كراهة على كثرة قول الإنسان أنا وأنا وأنا، ولأن هذه الكلمات تؤدي إلى العجب. فلذلك الشرع يحذرنا من العجب بطريقة أخرى، بأنه يتحقق لنا ضد المقصود. إذا كان الإنسان فيه عجب فأعجبته نفسه يتحقق ضد المقصود. الله عز وجل قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة حنين، الصحابة في غزوة حنين الآن فتحوا مكة وعددهم 10,000، وانتصروا على كما يقال أشرف قبيلة، أشرف قبيلة وهي قريش، انتصر عليها الصحابة، وملك الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا البلد وهو مكة، وهي أشرف بلد في الجزيرة، بل أشرف بلد في العالم. ولذا تجهز أصحاب الطائف وثقيف، تجهزوا لقتال الصحابة ولقتال النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عندما توجهوا إليه من القتال قالوا في أنفسهم، أو قال بعضهم من أشد منا؟ قال بعض الصحابة لن نغلب اليوم من قلة، اليوم لن نغلب من قلة. ربما بعضهم ما أنكر عليهم هذه الكلمات، قال لن نغلب اليوم من قلة، عددنا كثير فسننتصر على ثقيف. فحصل عندهم نوع من العجب، أعجبوا بكثرتهم وبقوتهم، قال لن نغلب اليوم من قلة. الآن توجه الصحابة في الجيش إلى منطقة حنين، وادي حنين، وقد اختبأ ثقيف وأهل الطائف اختبأوا في أماكن من هذا الوادي. فعندما دخل الصحابة في الفجر في هذا الوادي للتهيؤ للقتال، إذا بالسهام والحراب تأتيه من كل ناحية، ففرت مجموعة من الجيش وتتابعت مجموعة أخرى حتى ما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم قيل وثمانية معه. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم فيه شجاعة، ما تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثمانية فقط وأمامه جيش كامل من ثقيف. توجه النبي صلى الله عليه وسلم بقوة على بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من بغلته وأخذ يقاتل، يثبت نفسه في أرض القتال ثمانية. وقال العباس نادي أصحاب السمرة، أين الذين بايعوني عند السمرة في الحديبية؟ فأخذ العباس ينادي يا أصحاب السمرة، يا أصحاب صورة البقرة. فانتبه الصحابة، تذكروا تلك البيعة، قالوا يا لبيك يا لبيك، فانعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اجتمعت مجموعة كبيرة فقاتلوا فانتصروا. الله عز وجل قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، هذا الإعجاب ما أغنى عنكم شيئا، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. عندما ولوا مدبرين ذهب العجب، لن نغلب اليوم من قلة، غلبوا، هزموا في البداية، غلبوا في البداية، فإذا ذهب هذا العجب فرجعوا إلى أنفسهم، رجعوا إلى الله عز وجل، توكلوا على الله، لم يتوكلوا على العدد، فرجعوا إلى الله عز وجل. إذا ذهب هذا المرض فالله عز وجل نصرهم بعد ذلك، قال فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الشاهد من هذا أن العجب يحقق ضد المقصود. ربما تخرج أنت وتقول ما شاء الله اليوم أنا قد لبست هذا اللباس وما فيه أحلى مني اليوم، وهذا اللباس جميل وما فيه أحلى مني، وكما يقال كاشخ. فخرج، فعندما خرج وسار فإذا هو يتعثر ويسقط أو يكاد يسقط أمام الناس، هنا ذهب هذا العجب، لأنه أراد أن يترفع في هذه اللحظة جوزي بالضد، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. لذا يتحقق ضد مقصود العجب، إذا عجبت بنفسك يتحقق ضد مقصود العجب، وهذه من التنبيهات الإلهية لبني آدم. ولذا الله عز وجل أخبر ذلك عن اليهود، يهود بني النضير، عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وكانت قلعتهم، كان حصنهم كان حصينا، كان منيعا، القلعة كانت منيعة، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم ظنوا ما في مجال لانتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم الآن، لا يوجد مدخل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام كما يقال بشيء نفسي وبتعذيب نفسي لليهود، فحرق جزء من النخل، فعندما وكان فيه نوع من البخل، عندما حرق جزء من النخل احترقت قلوبهم، فشعروا بنوع كما يقال من الهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الجيش، وشعروا بنوع من الضعف. فلذا حينئذ كما قال الله عز وجل ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أعجبوا بحصونهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن الأمر الثاني أن العجب يحقق ضد المقصود، فاعلم بأنك إن أعجبت بنفسك سيتحقق ضد مقصودك، فإذا إلجأ إلى الله عز وجل وقل هذا بفضل الله وبنعمة الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث من يعني آفات العجب أنه مهلك، العجب يهلك العبد ويهلك الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. في هذا الأثر شح مطاع، بحيث شح أي بخل شديد، وربما يجمع المال المحرم من أجل جمع المال ومن أجل الغنى، فيبحث عن أي طريقة من أجل أن يجمع هذا المال، فهذا شح مطاع. قالوا الشح هو جمع المال والبخل، وجمع المال بأي طريقة، مباحة أم محرمة، بحيث ما لا يوجد شيء عنده حرام، لا يوجد عنده شيء مكروه، وإنما البحث فقط يريد أن يجمع المال، فيطيع هذا الشعور الداخلي وحب جمع المال بأي طريقة. هذا شح مطاع مهلك العبد، ربما يؤدي العبد إلى الضعف، ربما يؤدي إلى كما قال إلى الذل. شح المطاع وهو المتبع صاحب هوى، وما يمنعه هواه عن أي شيء محرم، هذا مهلك هذا العبد. وإعجاب المرء بنفسه، عندما يعجب بنفسه ستتوالى عليه الآفات الكثيرة التي ربما سنسمعها من جراء هذا العجب. إذن هذا الأمر الأول، ننظر حتى نعالج هذا المرض لابد أن ننظر إلى النصوص الشرعية الواردة من كتاب الله عز وجل، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لمعرفة آفات العجب أو معرفة التحذير من العجب. الطريقة الثانية للعلاج أو لعلاج هذا المرض، مرض العجب، انظر إلى آفات العجب من خارج النصوص الشرعية، وإن كانت نصوص شرعية تدل عليه، لكن ربما الإنسان عن طريق التجارب يرى هذا الأمر واضحا. العجب من آفاته أنه طريق للكبر، طريق للكبر، وربما مرت علينا آفات الكبر الكثيرة والتحذير من الكبر، بالإضافة إلى أن العجب يؤدي إلى نسيان الذنوب. أنت تقع في الذنوب وتكون معجب بنفسك، تنسى أنك وقعت في الذنوب، فلا تتوب من هذه الذنوب وتستمر، ويستمر العبد المعجب بنفسه إلى أن ينتكس والعياذ بالله، ربما ينقلب تماما من اليمين إلى الشمال، وربما يؤدي به والعياذ بالله، إن لم يؤدي به إلى الكفر لكن يؤدي به إلى الكبائر. فيغفل العجب، يؤدي إلى الغفلة عن هذه الذنوب ونسيان هذه الذنوب. ومن المنجيات والفلاح للعبد أنه يذكر ذنوبه ليرجع إلى الله عز وجل. من آفات العجب كذلك، ربما يذكر الذنوب ولكنه يستصغر هذه الذنوب، يقول ما فعلت شيء، الأمر قليل، والسيئة اللي وقعت فيها سيئة صغيرة، فلذلك يستصغر هذه الذنوب، وبل ربما يبرر لنفسه، قد لا يستصغر لكن يقول أنا معذور في هذا، قد وقعت في هذا الإثم صحيح لكني كنت معذورا، وكنت فيبحث عن أي عذر من الأعذار، وهذه من آفات العجب والعياذ بالله. ثم لا يجتهد في تدارك هذه الذنوب ولا في الاستغفار من هذه الذنوب، لأنه يتركها خلف ظهره. من آفات العجب بالضد فيما يتعلق بالذنوب، لا الآن فيما يتعلق بالعبادات، يستعظم أي عمل يقوم به، يقول هذا عمل عظيم، لو صلى قال أنا صليت وفعلت، ماذا يريد الله عز وجل مني؟ صليت وصومت وزكيت وحججت وفعلت وتصدقت على الناس، اليوم خشعت في صلاتي، لا هذا أمر عظيم، اليوم هذا يكفيني سنة الآن. فلذلك يستعظم وربما يتكلم، ربما هذا الآن العجب بهذا الخشوع يؤدي به إلى التحدث، إلى التسميع، وربما إلى المراءة، فهو طريق والعياذ بالله إلى أمراض كثيرة، هذا وهو استعظام العبادات. العجب يؤدي إلى استعظام العبادات، بل ربما يمن بهذه العبادات على الله عز وجل، قد فعلت وفعلت وفعلت، فكان يمن على الله تبارك وتعالى في هذه العبادة، ولذلك هذا مرض من أمراض، أو هذا كما يقال هذه آفة من آفات العجب. بالإضافة إلى أنه عندما يفعل العبادات ينسى النواقص الموجودة في هذه العبادة، ينسى أنه لم يخشع في طيلة الصلاة، إنما خشع فقط في لحظة السجود، ما خشع لا في الركوع ولا في الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، أو ربما خشع في جزء من الركعة الأولى ثم لها في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، فيغفل عن هذه النواقص في عبادته، وما يذكر إلا لحظة الخشوع، اللحظة ربما تكون نصف دقيقة، فينظر بأن الصلاة قد كملت بهذا الخشوع الذي وقع في صلاته. بالإضافة من آفات العجب كثرة الثناء على نفسه، وهذا يؤدي إلى ازدراء الناس له، يقول أنا وأنا وأنا فعلت وأنا لي، فيتأفف الناس، دائما يتكلم عن نفسه، أنا وأنا وأنا وأنا، فهذه من آفات العجب، وهو كثرة الثناء على النفس، بالإضافة ربما نسيان حقوق الناس. ومن آفات العجب أنه ربما يؤدي عدم استشارة الناس لأنه معجب برأيه ولذلك لا ينتفع من كما يقال من إشارات الناس ومن الشورى ومن آراء الناس الجميلة، ما ينتفع بهذه الآراء، وإنما فقط ينظر إلى نفسه لأنه هو أذكى الناس، هو أفهم الناس، هو أعلم الناس، هو أعبد الناس، هو صاحب المنصب الذي لا يعقب عليه، ولذلك كما يقال هو طريق مرة أخرى إلى الكبر. من آفات العجب أنه يؤدي إلى الأمن من الأمن من مكر الله. يقول الله عز وجل يعاقبني، لماذا يعاقبني؟ أنا قد فعلت العبادات وأديت هذه العبادات وأطعت الله عز وجل وفعلت أمور كثيرة، يعاقبني، لماذا يعاقبني؟ أنا ما أدخل الجنة؟ كيف ما أدخل الجنة وقد فعلت كل هذه العبادات؟ ولذا الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا إياه، محذرا للمؤمنين، ولا تمنن تستكثر، لأنه عندما ينظر إلى نفسه حينئذ يؤدي إلى الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، وهذه من آفات العجب. فلا يستفيد من غيره ويأمن مكر الله، يأمن مكر الله ويستبد كذلك برأيه ولا يقبل النصح. هذه بعض آفات العجب، وهذا طريق آخر لعلاج العجب. انظر إلى هذه الآفات، غوص، عليك أن تغوص في هذه الآفات حتى ترى بأن العجب مرض خطير ومرض عضال ينبغي عليك أن تتخلص منه. الأمر الثالث، الطريق الثالث لعلاج العجب، انظر إلى الأمر الذي عجبت به، أن لك هذا، من أين لك هذا المال؟ أليس هو من أبيك أو ربما من جدك أو من؟ إذا ليس منك، تقول لا، أنا تاجرت وأنا حصلت وأنا اللي جمعت. صحيح أنت جمعت، ولكن من الذي ألقى إليك هذه الفكرة بهذا الطريق؟ أليس الله عز وجل؟ من الذي جعلك تستمر في هذه النعمة ولم يجمع لك المصاب؟ أليس الله عز وجل؟ من الذي جمع لك قلبك وجمع لك فكرك لتفكر في مثل هذا؟ أليس الله عز وجل؟ أنت تفتح كما يقال محل والآخر يفتح محل، لماذا أنت يتوجه الناس إليك ويتركون الآخر؟ ربما نفس البضاعة، من الله عز وجل، رزق من الله عز وجل، الله عز وجل يوفق من يشاء. ولذلك لا تنظر إلى نفسك، انظر إلى الله عز وجل. ولذا دائما تقول في كل صلاة تعيذ نفسك من هذا الكبر، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أستعين بك ربي، ليس من النعم، ليست مني وليست صادرة مني، وإنما منك أنت وحدك سبحانك. فانظر إلى هذه النعم التي أتتك، هذا الذكاء الذي عندك، لو أن الله عز وجل في لحظة سلب الذاكرة منك، سلب الذاكرة منك. الذكاء هو ربما الربط ما بين الأمور حتى بسرعة، الربط بسرعة، الربط السريع بين الأمور، ولذا قالوا هذا ذكي، يربط ما بين الأمور ما بين الدقائق حتى يتوصل إلى النتيجة. لو أن الله عز وجل سلب منك هذه القدرة، سلب منك الذاكرة، سلب منك القدرة على الربط، سلب منك العقل، كيف تكون؟ إذن اشكر الله عز وجل، هذه النعم انسبها إلى الله تبارك وتعالى، عزوها إلى الله عز وجل، لا تعجب أنت بنفسك. فاعلم بأنك ما وفقت إلى شيء ما دنيوي أو أخروي إلا من الله عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أدب الصحابة على هذا وخاطب الصحابة بهذا، قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. لا تقول عملت وصليت وقمت الليل وصمت وفعلت ودعوت إلى الله عز وجل وأنا عالم وأنا، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، وأنت رسول الله أفضل البشر، ولا أنت، والنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله، هذا من الله عز وجل وليس مني، الله عز وجل أدخلني فبرحمته وبفضله، وإلا عملي ما يدخلني الجنة، أين عملي من النعم العظيمة التي أكرمني الله عز وجل بها؟ بل عملي هو نعمة من الله عز وجل، كيف أشكرها؟ ما أستطيع، لا أستطيع أن أؤدي شكرها. ولذا قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل برحمة منه وفضل. إذن أعزو هذه النعم الدنيوية والأخوية إلى الله عز وجل، فانظر إذن بأن هذه النعم كلها من الله تبارك وتعالى. الطريقة الخامسة لعلاج العجب، انظر إلى سيرة المعجبين، ما هي نهاياتهم، ما هي نهاية فرعون الذي أعجب بنفسه، قال أنا ربكم الأعلى، النمروذ الذي قال كان يدعي بأنه رب مع الله عز وجل، ما هي النهايات التي انتهوا بها؟ قارون عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، ماذا كانت نهايته؟ الهلاك والبوار والدمار، هذه نهايته. إذن المعجب هذا طريقه وهذه نهايته، فإذن هذا الطريق الرابع، انظر إلى نهاية المعجب بنفسه. أكثر من قراءة كتاب الله عز وجل، هذه طريقة خامسة، حتى تشعر بأنك عبد ضعيف بين يدي ملك عظيم وأنت لست بشيء، مهما كنت فلست بشيء. عندما تقرأ كتاب الله عز وجل تشعر بعظمة الله تبارك وتعالى وأنك ذليل بين يدي هذه العظمة، فربما يذهب جزء كبير من هذا العجب. طريقة السادسة، أكثر من زيارة المصابين بالأمراض، أكثر من زيارة المصابين بالأمراض. ربما هذا ذكي أصيب، هذا ملك أصيب، هذا هذا صاحب منصب أصيب وسقط، بعد ذلك ذهب المنصب وذهب المال، خسر هذا الإنسان. أكثر من زيارة المصابين حتى تراجع نفسك في مثل هذه الأمور لئلا تقع في العجب. قل أنا كنت، أنا الآن مثل هذا في السابق، ربما يحصل بي كما حصل لهذا. فإذا هذا طريق سادس. طريق سابع، ابحث عن مجموعة من المخلصين لله عز وجل، من المتواضعين، حتى ما تقع في مثل هذا العجب. ثم الطريق الثامن، انظر، ما من نعمة إلا وغيرك أفضل منك، إلا وغيرك عنده نعمة أكثر منك، فما من مخلوق إلا ما إلا ويوجد ما هو أعلى منه. فحينئذ انظر تقول أعجب بماذا، وأنا هنا وهناك من هو أفضل مني وخير مني. ثم انظر بعد ذلك إلى طرق علاج الكبر، فهي كذلك تعين الإنسان على علاج مرض العجب. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.